مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. بعد 12 سنة من المفاوضات ومخاض وشد وجذب، توصلت طهران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق إطار حول برنامجها النووي، ما ينهي برأي المراقبين سنوات من المواجهة ويؤرخ أيضا لمرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين. الاتفاق إذن يتم بموجب اعتراف أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بحق إيران الطبيعي في تطوير أبحاثها النووية السلمية ويدخلها إلى النادي النووي، ويرفع بذلك الحصار عنها تدريجيا وعن أموالها المجمدة في البنوك العالمية. ولكن ما اعتبرته إيران انتصار أكدت الدول الكبرى أيضا أنه انتصار لها. لتتباين بذلك مواقف الدول الأوروبية وحتى في الداخل الإيراني حول فحوى الاتفاق الذي اعتبرته أطراف أخرى مجرد لعبة اقتسام أدوار لإعادة ترتيب الشرق الأوسط، وهذا في ظل التصعيد الحاصل وعلى جميع المستويات. وإن تباينت إذن الآراء بين مرحب بالاتفاق والمرتقب أن يكون نهائيا شهر جوان القادم، غير أن أصوات أخرى تنادي بوقفه كونه لم يقدم شيء لطهران، فيما تصاعدت لهجة بعض أعضاء الكونغرس وإسرائيل التي تصفه بالمخيف. في ظل هذا الجدل القائم، هل اتفاق إيران النووي مكسب لطهران أم نتاج تنازلات للكبار؟ وما ثمن ذلك؟ هل خسرت إيران قنبلتها النووية أم هو اللعب على وتر الوقت الضائع؟ ما تداعيات وانعكاسات اتفاق لوزان على علاقة إيران بالجوار وعلى المستويين الإقليمي والدولي؟ هل هو تقارب ببصمة ترتيب منطقة الشرق الأوسط؟ أسئلة وأخرى نثيرها ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. ولإترائي النقاش يسعدنا أن نستضيف هكذا من طهران مباشرة الأستاذ الدكتور حكم أمهز، المحلل السياسي الإيراني. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بكم دكتور.
كما سيكون معنا على المباشر من واشنطن مستشار الكونغرس الأمريكي وليد فارس، على أن ينضم إلينا لاحقا إدموند غريب المحلل السياسي من واشنطن، أيضا الدكتور محمد برقوق محلل القناة والخبير في المجال الأمني والاستراتيجي حكيم غريب. إذن هو اتفاق لوزان بكل تعقيداته وما أطره من جدل أيضا في ظل بنود عديدة تؤكد طهران أنها حققت بموجبها مكسبا هائلا. سيد حكم أمهز، البداية ستكون معك وأنت من طهران، تعلم جيدا أنه الاتفاق يعني وإن كان على مستوى مخاضات عديدة ومتعددة، لكن يعني الموقف الإيراني في الداخل الإيراني بين مرحب وغير مؤيد، لكن إيران تعتبره انتصار، ما هي مقومات ذلك؟
نعم، كل الأفرقاء في إيران يعتبرون ما جرى هو انتصار، ولكن التباين ليس في موضوع أن هناك من يقبل وهناك من لا يقبل. الموضوع هناك ما هي نسبة الربح، هذا أولا. والنقطة الأخرى التي يعني يركز عليها الإيرانيون أنهم خلال تجاربهم السابقة مع الأطراف الغربية ولا سيما أثناء مفاوضات ومباحثات سعد أباد قبل 10 سنوات، فأن الطرف الغربي لا يلتزم بوعوده وغالبا ما ينكث بها، فلذلك هناك هذه المخاوف من هذه النقطة. النقطة الأخرى التي يتخوف الإيرانيون منها وهي تكمن في التفاصيل، لأن الغرب عود دول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية بأنه عندما يكون هناك أي مفاوضات فإن المفاوضات يعني تبدأ بموضوع البحث في التفاصيل الدقيقة وفي ترجمة بعض الكلمات وبعض المصطلحات، فكل يعني طرف يفسرها كما يشاء وكما يرغب. وقد لاحظنا ذلك من خلال اتفاق جنيف الأول بين السوريين والمعارضة السورية والحكومة السورية والاتفاق الذي جرى بين الأمريكيين والروس حول هذا الموضوع. فلذلك يعني هذه هي المخاوف الأساسية من في الطرف الإيراني. أما في العموم فإن من يعتبر يعني رأس المحافظين في إيران وهو قائد الثورة هو أيد ودعم المفاوضين، وغدا سيكون له خطاب يحدد فيه الموقف.
لكن
بالطرف الآخر
سوف نعود إلى هذه النقطة. تفضل حكم.
نعم، نقطة صغيرة فقط. اليوم تحدث قائد الحرس الثوري أيضا وأكد على خطوط حمر ثلاث، وهي الحق في التخصيب، حق إيران في التخصيب السلمي. النقطة الثانية هي حق إيران في التطوير والأبحاث، وأيضا النقطة الثالثة وهي رفع العقوبات مباشرة مع توقيع الاتفاق.
طيب دكتور حكم، ابقى معنا فقط. وإن اعتبرت الاتفاق لوزان انتصار، هكذا أكدت إيران وأكد جواد وأيضا ظريف يعني أول أمس، لكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدول الغربية تعتبره انتصار. يعني هل هو منطق رابح؟ دعونا نسأل سيد وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي. بداية صباح الخير سيد وليد، يعني أي انتصار ممكن أن يحققه الطرفان، يعني بحكم أنه 12 سنة من المفاوضات تسفر عن اتفاق لوزان الذي يظل مبدئي؟ سيد وليد تفضل. نعم،
يعني إدارة الرئيس أوباما إذا ركزنا على هذا الموضوع، لأن هنالك انقسام كبير في واشنطن بين الإدارة والكونغرس، تعتبر أنه مجرد الوصول إلى اتفاق مع القيادة الإيرانية على أن تلتزم هذه القيادة بتخفيف صناعة الأورانيوم وإنتاج الأورانيوم، وثانيا أن تلتزم بأن تسمح للمجتمع الدولي الأمم المتحدة بأن تكشف على هذا التخفيف، هو بنظر رئيس أوباما انتصار. أما بالنسبة للقيادة الإيرانية فهي تعتبر أنها انتصرت لأنها لم تجبر على إزالة كل الآلية للصناعة النووية، وبالتالي فهذا من نظرهم انتصار حاسم. يعني حسب بالنسبة للطرف الإيراني، طالما أن الطرف الإيراني سوف يكون يتعامل مع هذا الموضوع للسنوات القادمة بمقدوره أن يتراجع، أن يعدل، الشروط، إدارة رئيس أوباما لها سنة وثلاثة أشهر بعد فعليا، وهنالك انقسام في واشنطن كما تعلمين بين الإدارة والكونغرس. الإدارة هي مسؤولة عن السياسة الخارجية، ولكن الكونغرس هو الذي يسمح بتغيير القوانين. القيادة الإيرانية تريد تغيير قوانين العقوبات في الكونغرس وليس فقط من قبل البيت الأبيض، وهذا أمر حتى الآن فيه خلاف كبير، لا سيما أن الكونغرس طالب بمراجعة هذه الاتفاقية، ويعني أنه يريد تعديلها. إذن الموقف الإيراني بتقديري أنا هو أقوى من الموقف الأمريكي في هذه الاتفاقية.
طيب،
في هذه اللحظة بالذات
سيد وليد، يعني سوف من هذا المنطلق الذي تحدثتم عنه، الموقف الإيراني أقوى هكذا دكتور محمد برقوق من الموقف الأمريكي في اتفاق لوزان، يعني الذي وصفه البعض بالتاريخي، وإن كانت محددات الاتفاق تؤكد اعترافا وإن كان ضمني بحق إيران يعني النووية السلمية طبعا، ولكن تدخلها إلى النادي النووي. هل الموقف الإيراني مثل ما أكده دكتور وليد فارس الآن يعني هو أقوى من الموقف الأمريكي في بنود الاتفاق؟
أول شيء أظن أنه الاتفاق سوف يدخل إيران لنادي نووي، لنادي نووي معروف بدول الملكة للسلاح النووي، حاليا تسع دول فعلية. ولكن أظن أن الحديث عن قوة الموقف الإيراني منه عن الموقف الأمريكي لا أظن أنه صحيح. أظن أنه هناك تجانس واضح صارخ بالنظر لطبيعة النظام السياسي في إيران حول الملف النووي الإيراني، وأظن أنه الحديث عن ضعف القرار الأمريكي لا أظن، لأن أظن أن الاتفاق في حد ذاته أرجع نقاشات الكبرى إلى غاية الإمضاء على الاتفاق الشامل في نهاية اليوم. لكن اثنين، أظن أنه الاتفاق في حد ذاته يجب أن يقرأ بمنظارين، منظار أول منظار قانوني، لأن نظن أن هناك تطبيق فعلي للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار السلاح النووي 1969، والخاصة بحق كل دول في امتلاك تكنولوجيا نووية لغرض السلمية. واثنين، المادة السادسة التي تخلق نوع من التوظيفة غير تلقائية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية وغير ذلك، دون ما الحديث عن دولة مالكة للسلاح في إسرائيل. اثنين، نقطة ثانية وفي نظرية الأهم يجب أن تقرأ أيضا بقراءة جيوسياسية. أظن أنه منذ أول رسالة من روحاني لأوباما بدأنا نرى بشكل ملحوظ مجموعة من إشارة التطبيع التدريجي بين واشنطن وإيران. اثنين، أظن هذه الإشارة هي فقط تأكيد على بعض الأدوار التي قامت بها إيران في الملفين العراقي والأفغاني. نظن أنه ذكرنا 2006 أن السفير الأمريكي في طهران في بغداد يتحدث عن إيجابية المواقف الإيرانية في بغداد.
يعني هو تقاسم أدوار؟
لا أقول تقاسم أدوار، أقول أننا أمام
أو إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بمفاعيل جديدة.
أنا يوم أمس على مستوى نفس القناة في ورقة الصباح رهانات قلت أننا أمام واقع جديد، سوف نذهب لأدوار واضحة لخمسة دول من المنطقة تدخل في إطار تصور جديد لاستراتيجية أمريكية في المنطقة. إيران يجب أن تقرأ، إيران هي دولة تحسن بثقافتها التفاوض وتحسن الأداء الاستراتيجية بما يخدم المصالح العليا للدول الإيرانية. وقد فقط حبيت نقول أخت أمال،
تخلت عن مبادئها
يعني؟ لا لم تتخل عن مبادئها أختي، لم تتخل عن مبادئها أبدا، لأن ما دامنا في إيران أن الرابح الأكبر من 12 سنة هم الإيرانيين، منذ الكشف عن سرية المشروع النووي الإيراني في 2003 عفوا، وإيران تدير بشكل جيد تطويري عملية اكتساب تكنولوجيا نووية. وأظن لو نقرأ فقط حيثيات الاتفاق لإطار اختمال 10,000 آلية طرد مركزي من الجيل الأول ونزول 3,000 وقبول تنازل، لكن في الحد الذاتي هو تأكيد على قدرتها في التعامل فعليا مع
وهو الاعتراف بقدرة إيران النووية وأيضا يعني
سلمية.
السلمية أكيد يعني دون الذهاب إلى مسألة القنبلة النووية الذي تم التخلي عليها. أقول ولو ضمنيا دكتور حكيم غريب في هذا الإطار ودكتور محمد برقوق يؤكد ضرورة أن نقرأ فحوى نص الاتفاق الإطار، يعني إيران وافقت على تخفيض نسبة التخصيب إلى 3.67% لمدة 15 سنة كاملة، لا عملية تخصيب فيها مع صرامة في الرقابة على منشآتها تنازلت على البلوتونيوم والمنشأة المنتجة له ستعطل مثل ما يؤكده البعض. لو نقرأ فحوى الاتفاق من باب ربما ليس عناصر القوة لكن من باب التنازلات وما هي المكاسب؟
أكل حال أنا أؤكد ما جاء على لسان بروفيسور برقوق، فعلا أن إيران أصبحت قوة لها موقع في الشرق الأوسط، وبالتالي رأت أنها دخل ضمن استراتيجية الاتحاد الأمريكي الجديدة التي تعاد ترتيب البيت داخل الشرق الأوسط. بالتالي فإن إيران مقبلة على دور كبير في المنطقة، دور إقليمي محوري. بالتالي فإن هذا ما يسمي بالاتفاق، يعتبر اتفاق تمهيدي أولا، لحد الآن لم يتم
أي شيء قبل التعديل يعني،
وربما المهمة ستكون بعد تصديق يعني بعد جوان يعني الامور التقنيه، خاصه التقنيه في مخص قضيه نسبه التخصيب تاع اليورانيوم، قضيه كذلك نسبه كذلك كيفيه اليات التي ستقوم بها وكالة الذريه الطاقه الذريه، يعني كيف هل يمكن تكرار سيناريو مع حدث مع نظام صدام، يعني كل هذه مخاوف. من جهه اخرى نقول انها يرى ان الغرب يعني على راس الولايات المتحده الامريكيه 5+1 ربما هناك مقايضه يعني الامن مقابل السياسه والاقتصاد، يعني اعطاء يعني من خلال ما قرانا من البنود ما جاء في صفحات الاربعه الاتفاقيه المبدئيه هذه تقول انها سيكون
العقوبات
يعني وفق التزام إيران بما يأتي في هذا الاتفاق، يعني يبقى أن على الإيرانيين أن يلتزموا بما جاء في الاتفاق، ولكن هذا يحتاج إلى عمل مضني وأكثر من مما 12 سنة، ربما العمل الآتي سيحتاج إلى ضمانات أكثر. ولن ننسى أن في ظل وجود قوى معارضة يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل إيران،
وداخل إيران يعني هذا ما يجعل وهذا ما لمسناه من خلال تصريحات يعني المتبادلة.
وكذلك إسرائيل يعني دورها كبير أنها ستعمل كثير بيجل إفساد هذه الطبخة، وربما إعادة إفشالها هذه كلها.
إسرائيل التي دخلت على الخط دكتور، وتصريحات نتنياهو الذي يعتبره بالاتفاق الخطير على دول المنطقة. حتى يعني نبقى في هذا الإطار دكتور حكيم غريب، لغة المقايضة الأمن مقابل ربما بعض ربما رفع العقوبات. الدكتور محمد برقو أكد أنه إيران تحسن أداء ربما الاستراتيجي والجيو الاستراتيجي. أستاذ حكيم أمهز من طهران، أنت معنا؟
نعم.
لا أدري كيف تعلق على مختلف هذه التعليقات، ثم هل فعلا طهران تحسن اللعب لكن كأداة في مناخ جيوستراتيجي متقلب، لأن الحديث عن الملف النووي الإيراني ليس منعزل عما يجري بمنطقة الشرق الأوسط؟
نعم، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع أرجو أن تعطيني شيئا من الوقت لأن الموضوع يتطلب وقتا ما. يعني بداية دعيني أشير إلى ملاحظات. أولا، أن إيران أعلنت سابقا وحتى قائد الثورة أفتى بأنه بحرمة استخدام وتصنيع القنبلة النووية، وبالتالي فإن إيران لم تخسر شيء على هذا في هذا المجال، فهي لا تريد أن تصنع قنبلة نووية. هذه النقطة الأولى، هي تريد فقط الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهذا حقها وليس منة من أحد، لا من الغرب ولا من غيره، موجود في الشرائع الدولية والقوانين الدولية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني بطبيعة الحال ما جرى في المفاوضات هو بحث فقط لملف الملف النووي وليس لملفات أخرى. بطبيعة الحال هذا الاتفاق إن وقع، لأنه حتى الآن لا يزال إطار كما تعلمون، وفي آخر حزيران سيكون التوقيع عليه نهائيا، هذا الاتفاق إن وقع سيكون له انعكاسات بطبيعة الحال على الواقع الجيوسياسي في المنطقة. ونحن نعلم أن النفوذ المحور المقاوم، يعني الذي يضم روسيا، الصين، إيران، سوريا، العراق وما إلى ذلك، هو بات يسيطر بشكل كبير نفوذه في المنطقة على مساحة واسعة من هذه المنطقة، وهذا ما يعني سيؤثر إضافة إلى المفاوضات على الواقع القائم في المنطقة. ولكن بطبيعة الحال أنا أشير إلى نقطة جدا مهمة هنا، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني ويشهد لها التاريخ، أنها لم تدخل في أي حرب مع جيرانها منذ أن أنشئت، حتى منذ أن نشأت، منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية في إيران لم يكن هناك أي معارك أو مواجهات مع أي دولة من الجوار، فقط باستثناء الحرب التي فرضها نظام صدام حسين عليها، وهذه النقطة جد مهمة. بالنسبة إلى موضوع الموضوع أن هناك، أشار ضيفك في أمريكا إلى موضوع الخلافات بين الكونغرس والرئيس الأمريكي، الإيرانيون انتبهوا إلى هذه النقطة، فلذلك هم يؤكدون على أن موضوع إلغاء العقوبات يجب أن يكون عن طريق الأمم المتحدة بشكل عام، يعني حتى لا يكون هناك أي
ضغوطات، تقصد من لوبيهات وجماعات ضغط،
أي ضغوطات أو أي حجج تحت عنوان أن لكل دولة قوانينها الداخلية. إذن هذه النقاط جدا مهمة في يعني للإشارة إليها في هذا المجال.
طيب
يعني
دكتور.
أنا أريد أن أقول نقطة صغيرة، أن إيران، أستطيع أن أقول أن إيران فجرت القنبلة النووية دون أن تصنعها في العالم، وهذا إنجاز جدا كبير لها. يعني إذا ما رجعنا بشكل سريع، يعني أنه قبل سنتين أصدر مجلس الأمن قرارات 4 قضت بما مضمونه إنهاء البرنامج النووي بشكل كامل، إقفال جميع المنشآت النووية الإيرانية، السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية.
نعم دكتور، يعني هذا متعارف عليه دكتور حكم أمهز، لكن في بداية النقطة وسؤال موجه لك دكتور، لأنك أشرت إلى الانقسام الحاصل في الكونغرس الأمريكي ومحاولة باراك أوباما، يعني الماراثونية إن صح التعبير، في الأيام الأخيرة لإقناع أعضاء الكونغرس لعدم التعطيل فيما يتعلق والاعتراض، لكن لم تتطرق إلى الداخل الإيراني الذي فيه من ينتعض أيضا، هاجم نواب إيرانيون دكتور حكم أمهز من الجناح المحافظ قبل أيام فقط اتفاق لوزان، يعني معتبرين أنه انتهك 5 خطوط حمراء تتعلق بحجم تخصيب اليورانيوم، استمرار العقوبات، تغيير نظام مفاعل أراك ومنع التخصيب بمفاعل فوردو، وخفض أجهزة الطرد المركزي من 19,000 كما نعلم جميعا إلى 6,000. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ يعني حتى داخل الإيراني متململ فيما يتعلق بنفس الاتفاق. دكتور حكم.
نعم، أنا أشرت إلى نقطة جدا، الخلاف يعني ليس خلاف، التباين في وجهة النظر الإيرانية هي تحديدا حول حجم الربح الذي حققته إيران، ما حجمه، يعني ما نسبته الربح، يعني متفق عليه هناك ربح في إيران لا شك فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أشرت، أنت تحدثين جنابك عن موضوع المحافظين، أنا قلت أن إذا ما اعتبرنا، إذا صح التعبير، أن رأس المحافظين وهو قائد الثورة الإسلامية يتحدث عن الموضوع ويدعم الوفد المفاوض، وهو أعلن أكثر من مرة عندما كانت تتعقد المفاوضات كان يتخذ مواقف حاسمة لمساعدة الوفد المفاوض. مثلا عندما تعقد الموضوع حول موضوع رفع العقوبات دفعة واحدة مع توقيع الاتفاق، كانت هناك أخذ هذا الموضوع جدلا طويلا في المفاوضات. خرج الإمام الخامنائي وأعلن بشكل واضح أنه لا اتفاق إذا لم ترفع المفاوضات مباشرة.
طيب لكن سيد حكم، لأنه فقط لأنه الوقت فقط يداهمنا،
المفاوضين على 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 يعني على على يعني ما يريدون.
يعني أنت تتحدث عن المرشد الأعلى، وقبل 3 أيام بالتحديد قال حسين شردين من دراري مستشار المرشد الأعلى الإيراني وصف الاتفاق لوزان بأنه ولد ميت. يعني هناك تناقض في بعض المواقف حتى في الداخل الإيراني. ابقى معنا سيد وليد فرست من واشنطن، عضو الكونغرس الأمريكي، ونحن نتحدث عن الانقسام. لا أدري إذا سمعتم الحصل حتى في الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول نص الاتفاق. هل يمكن أن يؤثر أوباما وهو يقود هذه الحملة للتأطير على مواقف الكونغرس للتوقيع على نص الاتفاق النهائي؟ وهل ربما يتمكن من إقناع أعضاء الكونغرس؟ سيد وليد.
أولا الكونغرس يريد أن يكون هنالك تفكيك شامل لكل المنشآت النووية. ثانيا يريد إشراف دولي محكم أكثر. ثالثا يريد تغيير في منهاج النظام الإيراني المتعلق بالمنطقة، يعني السياسة المتعلقة بالعراق وسوريا ولبنان واليمن. الكونغرس يريد أكثر من هذه الاتفاقية من مجرد اتفاقية تقنية على تشغيل أو عدم تشغيل بعض يعني المجمعات العلمية الإيرانية. أنا أعتقد أن الرئيس أوباما لن يتمكن من إقناع الأكثرية في هذه الكونغرس، لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة. ولكن هنالك صعوبات لدى هذه الأكثرية بأن تحصل على ما يسمى السوبر أكثرية، يعني الأكثرية المطلقة التي هي قادرة على كسر حق النقد للرئيس. يعني هنالك بعض الآليات الدستورية. إذن هنالك ستاتس كوو، تعادل وتوازن بالقوى هنا في واشنطن. الرئيس غير قادر أن يلغي هذه العقوبات قانونيا إطلاقا، والكونغرس غير قادر على تغيير سياسة الرئيس إلا إذا اقتنع فيها. يعني إذا الكونغرس أقنع الرئيس بتغيير سياسته فينفرد هذا الموضوع من قبل الإيرانيين. هنا المسألة الحادة، وسنراها في الأيام المقبلة كيف أنه الأكثرية في الكونغرس وليس فقط من الجمهوريين، هنالك بعض الديمقراطيين هي يعني تقف بحزم ضد هذه الاتفاقية كما هي موجودة.
أستاذ فارس فقط ابقى معنا، دكتور محمد برقوق لا أدري كيف تعقب عن ما قيل. ثم هذا يحين إلى مرحلة حساسة، الفترة الانتقالية التي تفصلنا إلى غاية جوان، يعني أكيد سيكون فيها شد وجذب، وهناك من يؤكد أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق من جديد. بأي صفة ستكون هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا أن نص الاتفاق قابل للتعديل؟
أظن أن نص الاتفاق قابل للتعديل ليس من حيث منطق الاتفاق ذاته. أظن وتأكيد على أن هناك شروط وضمانات لعدم تخطي إيران لنقطة الانعطاف، نقطة الانعطاف التي التي بإمكان أن تسمح لها بانتقال من استخدام السلمي لإنتاج ما هو قابل للاستخدام العسكري. وأظن أنه 3.67 ودون ذلك. اثنين، أظن أن في هذا الاتفاق الإطار هناك مجموعة من الضمانات الموجودة في روزنامة القانونية والإجرائية للوكالة الدولية التقدرية فيما يخص المراقبة والتفتيش والمتابعة. وظن 10 إلى 15 سنة بالنسبة للاتفاق، وصلنا إلى 25 سنة بالنسبة للتفتيش بقدر كافي. ثلاثة، أظن أنه ما يمكن أن يؤثر في نص الاتفاق ليس المنطق ولا حتى المحتوى، لأن المحتوى يجب أن يكون متوازن من ناحيتين، ناحية المبدئية المرتبطة بحقوق الأطراف، وثانية من حيث أيضا المنطق المؤسس لاستمرار. عندما تحدث عن اتفاق شمال تحدث على كل حيثية التقنية السياسة. أنا أظن أنه ما سمعته من أخوين من واشنطن وإيران يمكن أن نتعمق فيها أكثر بعد
الفاصل كما تعودنا دكتور. بعد الفاصل ساعة تشير إلى تمام منتصف النهار و30 دقيقة. عناوين الجريدة الثانية.